بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات من بلوغ المرام: وعن أنس رضي الله عنه، أنس بن من يا صلاح؟ أنس بن مالك. بماذا يلقب؟ بماذا يلقب؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كم خدمه؟ 10 سنين. احسنت، 10 سنين. من يذكر دليلا على فطنته؟ من يذكر دليلا على فطنته وعلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ ادم. اين تلك التي ارسله وجاءت اليه امه تساله؟ لا، دليل آخر. ما نهرني هذه في قصة معاوية بن الحكم، أنت قاربت لكن ما وصلت إليها. أبا عمر، نعم، قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. هذا يدل على ماذا؟ على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فطنة أنس، أنه يفعل الشيء الذي أراده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويترك الشيء الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم تركه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر، ماذا تقرب الربيع بنت النضر لأنس؟ عمته وعمه أنس بن النضر، مالك بن النضر، أنس بن مالك بن النضر. أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية. كسرت ثنية جارية، ما معنى ثنية جارية أم جاهد؟ كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو، طلبوا إليها العفو، يعني العفو من أهلها، فأبوا، فعرضوا الأرش، يدفعوا أرش هذه السن التي انكسرت، فأبوا. ماذا يريدون؟ ما بقي إلا القصاص. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبوا إلا القصاص، قالوا مثل ما كسرت سن بنتنا لابد أن تكسر سنها، السن بالسن. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، يعني هذا ليس اعتراضا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عنده حسن ظن وثقة بربه سبحانه وتعالى أنه يجعل لها فرجا وأنها ما تكسر، إما بعفو أو قبول أرش، المهم بغير القصاص. قال: لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، الله عز وجل يقول السن بالسن. فرضي القوم، رضي أولياء هذه الجارية التي كسرت ثنيتها، رضوا بالأرش أو بالعفو، فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أبر الله قسم. متفق عليه. وفي حديث أنس ذلك الذي في قصة في شأن أحد قال: لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله، بعضهم ضبطها بهذا، لا يرين الله أو لا يرين الله ما أصنع، لا يرين الله ما أصنع. وفعل ما فعل بالمشركين وقتل وجدوا به 84 ضربة بسيف، طعنة برمح، ورمية بسهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذن أقسم على الله وأبر الله قسمه، وهذا لما في قلبه من حسن الظن بربه. والشاهد منه في هذا الباب ما هو؟ القصاص فيما دون النفس، القصاص فيما دون النفس، ومنها السن، السن بالسن، وهكذا القصاص بالأذن، قصاص بالعين، قصاص بالأنف. لو جدع إنسان أنف آخر هل تجدع أنفه؟ الأنف بالأنف. فقع عينه تفقع عينه، كسر سنه تكسر سنه، قطع أذنه تقطع أذنه. حكم الله القصاص. لو عمل الناس بأحكام الشرع لقلت الجنايات والاعتداءات. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة فمثناة تحتية مشددة مكسورة أخت أنس بنت النضر عمة أنس بن مالك، وهي غير الربيع بنت معوذ. ووقع في سنن البيهقي بنت معوذ، قال المصنف وهو غلط، الحافظ نبه أن هذا غلط. كسرت ثنية جارية، أي شابة من الأنصار، شابة من الأنصار كما في رواية، فطلبوا أي قرابة الربيع إليها، أي إلى الجارية العفو. الحافظ في هذا الحديث ذكر أن هذا اللفظ لفظ من؟ لفظ البخاري. وعند مسلم أن أخت الربيع، وليست الربيع، أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. إيش الاختلاف الآن بين الروايتين في الذي حصلت منه الجناية والذي حصل منه اليمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فكيف الجمع بين هذه الرواية وتلك؟ أبا حفص قصتان. طيب، قال النووي رحمه الله تعالى، هنا ذكر أنها قصتان. قال النووي: قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاري، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه، وكذا رواه أصحاب كتب السنن. قلت، هذا النووي، إنهما قضيتان. فأما الربيع الجارحة في رواية البخاري، وأخت الجارحة في رواية مسلم، فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وأما أم الربيع الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء. قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى القصاص. طيب، والله لا يقتص منها، ليس معنا ورد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف ثقة بهم ألا يحنثوه، أو ثقة بفضل الله ولطفه ألا يحنثه بل يلهمهم العفو. إيش معنى وإنما حلف ثقة بهم؟ المعنى الأول يعني معناه كالذي يحلف عليك والله أنك يعني تبر بقسمي بتحضر عندي أو تأتي إلي أو تزورني، إبرار المقسم. وعلى المعنى الثاني أنه ثقة بالله أن الله يرضيهم بالدياء والعفو. لكن الحديث في التعليل في الأخير يدل على أنه ثقة بالله، من لو أقسم على الله لأبره. قال معناه لا يحنثوا لكرامتي عليه. طيب إذن هنا ما ذكر إلى هذا الكلام المختصر في الجمع؟ ماذا قلت أبا عبد الرحمن أنت؟ لكن الرواية بينهم اختلاف تماما في الذي وقع منه الجرح وفي الذي حلف اليمين. ما معنى إلا نبقى على هذا، على أنهما قضيتان. وذكر النووي رحمه الله تعالى من الفوائد في هذا الحديث، منها جواز الحلف فيما يظنه الإنسان، ومنها جواز الثناء على من لا يخاف يخاف الفتنة بذلك، جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك، يعني معناها أنك تثني عليه إذا كنت تأمن عليه الفتنة. قال أين الثناء في هذا الحديث؟ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر، هذا ثناء عظيم. لكن الإنسان يقتصد في ذلك ويعتدل، فإن المبالغة في المدح ربما وصل إلى حد الإطراء، وربما وصل إلى حد يكون سببا في هلاك الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه الذبح، قال لا تقطع عنق أخيك حينما تقول لو أنت وأنت وأنت وأنت، ربما يغتر وحصل له ضرر، وإنما هذا في من تؤمن عليه الفتنة، وأيضا بما هو فيه، بما هو فيه. وإلا فالإنسان يتجنب المبالغات في المدح، ويتجنب أيضا ربما تجد بعض الأخوة إذا أحسن الظن بأخيه تجده يعني يخرج ما شاء الله رصيدا من الألقاب، يا أخي لا ما ينبغي هذا، أنت لابد أن تنظر إلى أمور أخرى. انظر أحيانا لو جاء داع أو شيخ يدعو ويحاضر وقمت تذكر فيه من الأوصاف فوق ما هو فيه، ثم لما بدأ المحاضرة الناس يتوقعون مقابل هذه الألقاب والأوصاف أنهم سيسمعون ويسمعون ويسمعون، فإذا بالمحاضرة أو الكلام دون ما وصفت، إيش سيكون مردود هذا؟ تحقير في النفوس. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك، من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك. يعني أنت الآن إذا قلت لواحد معروف أنه ما هو مجتهد، ما شاء الله مجتهد، إيش يفهم الناس؟ تهكم، تهكم. فأنت حينما يذكر فيك الإنسان ما ليس فيك ويبالغ، هذا يعتبر تنقص وإن لم يقصده. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أحيانا ربما تخدم كتابا وتنقل من كلام أهل العلم من المسائل وإذا بالناس مباشرة الفقيه، ثم الله أعلم إيش يعني إيش سيكون كلمة الفقيه عند السلام، فقيه ربما أخرجت كتابا وتجمعت مسائل ومن هنا ومن هنا ومن هنا. الفقيه الذي يكون عنده اطلاع بمعرفة الإجماع والخلاف وأدلة كل قول والرد عليها وهكذا، الفقيه. ربما تحقق كتابا وقالوا ما شاء الله المحقق المدقق المحدث العالم الكبير جهبذ. الناس يحتاجون إلى يعني لابد نحن أولا أن نؤدب أنفسنا بالاقتصاد في هذا الباب. كان شيخنا يحيى حفظه الله يسمع بعض الإخوة يأتي ويأتي بثناءات ومدح وكلام، ونحن نراه يعني وجهه يحمر ويحك رأسه وينكس رأسه، وإيش يقول هذا الآدمي الذي يتكلم؟ وبعدها يبين يا إخوان ما ينبغي، يا إخوان ما لا يحملنا محبة بعضنا لبعض أن نبالغ ونذكر هذه. ولذلك بعضهم ربما تجاوز في الأوصاف وفرح بأهل البدع وجعلوا يشنعون على أهل السنة، هؤلاء عندهم غلو، هؤلاء عندهم غلو. فلا تترك مجالا لأهل الباطل للتنفير عن أهل الحق، وارحم أخاك. بعض إخواننا الذين كانوا على اجتهاد وخير، كانوا من المجتهدين في طلب العلم في دماج، ولما حصل لهم شيء من الخير بعد الخروج من دماج وطلب العلم واجتمع الناس حولهم أثنى عليهم أهل السنة، كان بعض الناس يبالغ، وخصوصا أصحاب الواتسابات والشيخ العلامة الفقيه المحدث فقيه اليمن مفسر يمكن 7-8 ألقاب، ما هي إلا أيام وهو يشاور من حوله أليس لي حق أن أجتهد في هذه المسألة، وما هي إلا أيام وإذا به خرج من أوساط أهل السنة. وحزن أهل السنة عليه لأنه قد بذل جهدا، وأهل السنة ربوا تعبوا، ولكن الأمر لله، الأمر لله من قبل وبعد. لكن لا تكن عونا على خروج أخيك من الخير واستقامة بالمبالغات. كم نذكر الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ، نقول الشيخ ابن باز. طيب ربما الآن لو قلت عن شخص جاء مثلا يحاضر وقلت الشيخ فلان، قال كيف الشيخ؟ ايش ما تقول الشيخ الكذا والكذا والكذا؟ هذا بسبب ماذا؟ التعود الآن الذي صار على ألسنتنا بكثرة. لا، ما ينبغي يا أخوان أننا نتوسع في هذا الأمر وربما نتضرر. ربما يعجب بك بعض الناس بخطابه، كان بعض عامة الناس سمع الشيخ مقبل رحمه الله وسمع واحدا من طلابه، وهذا الطالب كان عنده صوت، عنده صوت فصيح، بعد يسأل ايش تهيأ لك من اعلم الشيخ مقبل لا فلان من طلابه، ويقول له من عندك فلان؟ ليش؟ قال يأتي بخطبة يصيح يرفع صوته، يعني هذا مقياس. حتى لو كنت خطيبا بليغا، ما مقدار ما عندك من المحفوظات ومن العلوم ومن الفقه ومن الفهم ومن حسن الاستدلال والاستنباط، ماذا عندك؟ ليست المسألة يعني يقولون فلان ما شاء الله يستطيع يصلي بالناس، يستطيع يخطب الناس، وانتهى، هذا عند الناس عالم. عند الناس نعم سيقول لك الصغير والكبير، القاضي، وهذا يقول لك الشيخ، وهذا يقول لك العالم، وهذا يقول لك الفقيه، وهذا يقول لك المفتي. ولكن أنت أعرف بنفسك، لا تغتر بكلام الناس. قال النووي رحمه الله، قال ومنها جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة أو يخاف الفتنة بذلك، قد سبق بيان هذا مرات. ومنها استحباب العفو عن القصاص، ومنها استحباب الشفاعة في العفو، استحباب العفو عن القصاص، ومنها استحباب الشفاعة في العفو، يعني أنك تشفع لا لإسقاط الحد، هناك أشياء يجوز فيها الشفاعة وهناك أشياء لا يجوز. فلو بلغ السلطان أن فلانا سرق، في هذا الحال هل يجوز لك أن تشفع؟ ما يجوز أن تشفع. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب على من؟ على أسامة لما جاء يشفع في شأن المخزومية. لكن لو أن إنسانا قتل وجئت تشفع عند أولياء المقتول في العفو أو في الدية، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأن الحق هنا متعلق بأولياء المقتول، متعلق بأولياء المقتول، فلهم الحق، قد جعل لهم الشرع الإذن في العفو عن القصاص وأخذ الدية أو العفو بالكلية. لكن لو قتل غيلة، قتل بهيئة يعتبر القاتل فيها مفسدا، فمثل هذا الحال ولو عفوا ولي الأمر يجب عليه أن يقيم عليه الحد، لأن مثل هذا الحال ليس فيه يعني حق لأولياء المقتول، هذا حق متعلق بحق الله عز وجل يجب فيه القصاص على ولي الأمر إذا بلغ. قال: ومنها أن الخيرة في القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه، يعني ما أنت مخير تقول لا أنا ما أقبل القصاص وإنما سأدفع الدية أو يعفو عني، هذا ما هو الأمر إليك أنت، الأمر إلى من؟ إلى أولياء من حصلت الجناية عليهم أو إلى من حصلت الجناية عليه. ومنها إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفي ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب عطاء والحسن أنه لا قصاص بينهما في نفس ولا طرف، بل تتعين دية الجناية تعلقا بقوله تعالى والأنثى بالأنثى. والمذهب الثاني ومذهب الجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فما بعدهم ثبوت القصاص بينهما في النفس وفيما دونها مما يقبل القصاص، وهذا قال: واحتجوا بقوله تعالى النفس بالنفس إلى آخره. الثالث مذهب أبي حنيفة أنه يجب القصاص بين الرجال والنساء بالنفس ولا يجب فيما دونها. ومنها وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه إذا قلعها كلها، فإن كسر بعضها ففيه، وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء، والأكثرون أنه لا قصاص. لماذا لا قصاص؟ لماذا لا قصاص؟ كسر بعض سنه، سنه كسر جزء منها، ما اقتلعها بالكلية، ها؟ يعني لأنه لا يمكن الاستيفاء بالمقدار نفسه إلا إذا كان في وسائل حديثة، وإلا فإذا كان لا يمكن الاستيفاء تماما مثل ما حصلت الجناية ففي مثل هذا الحال لا قصاص، انتقل إلى الدية. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.